கணக்கு قد اتخذ الطوارئ حلقاً وكسر بنو حلق الدروع ثياباً اتخذت عيونهم القساط لسحلها وعكفهم صوب النحور خبابا وكما يدون كأنما غنى لهم وتعبضا وسقاهم أكوابا وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا وبعدهم الحياة عذابا لتقعد شوحد أوسار الجبال. هذا في ليلة عاشوراء لما جمع حبيبنا مظاهر الاسد الانصار وخطب فيهم يا اخوان الصفا ويا ليوس الهيجا لماذا طلقتم نساءكم وايتمتم اولادكم وتركتم اموالكم والدنيا؟ قالوا كله من اجل ديننا وامامنا والذكر عن سيدنا ابي عبد الله قال اذا اصبح الصباح وحمى الوطيس واشتبكت الاسنه اينا يتقدم الى الحرب نحن ام بن هاشم؟ فقال والله لا يتقدمنا هاشم الا اننا نبذل انفسنا اولا دون ساداتنا. ولما علم ذلك ابو الفضل دخل على حبيب قال يا حبيب نحن لا يتقدمنا في المهمات احد والحمل اذا ثقل تنهض به اهله. فقال كما قلت يا قمر العشيره ولكن انا وانت بهذه القضيه نحتكم عند ابي عبد الله الحسين. فبماذا يحكم الحسين فنحن لا نخالف حكمه؟ ارتضى ذاك ابو الفضل ودخل على ابي عبد الله. فهذه الابيات تتضمن هذا الخبر اللي يقولها هذا الاديب المحب. اتصعد داعش وحد اوطار الجدال والهاشم قال وعلينا النزال الى اصحابتنا خو قالوا محال بالنقوش احنا الذي نسجلها. والهاشم قالت العزب الصدام والابطال يقول ابلاد الابطال هاشمت العرض الحمول انتقام والكلافه من كلافه تشيلها. قال الامطار للاحلى الامطار لابدت هاشم نقوش بصيرها ليتسلق من مسوحتنا الديار كون حذر من مجد مجرينها نجري حق المرتضى وحق البتول تجمعت فرسان شعب الكل قالوا الانصار يا حسين السبول صحبتك يا هاشم استقبلها. قال تبدا صار موسالك العين وبحبيب على معدوك الحسين اليوم دون الدار وان سيد الدين اليوم الهموم عليك نزيل انزيل كل همك يا ابو علي انزيل كل همك ونتكن دورها ونارد الكاثر ونحظى بحورها تهدى الكوفة ما كفر مكتورها من سيوف الماضى تمشيلها كان واعلام العديم وتنشرت والقلوب على الدروع تشمرت والرماح والرماح تخالفت والرواح على الحديث مطيمة أمطار أهل البيت. فنحن هذه الليلة بذكرهم ولأنصار أهل البيت مواقف مشرفة، وأبرز ما يميز به أنصار أهل البيت وأظهر ما يجمع صفاتهم في واحدة الأريحية التي تسمو بالقبائح وتجعل الحياة معنى من معاني الجهاد في سبيل نصرة الحق وفدية المظلوم والاهتداء إلى سبيل الأقوم، هو جهادهم المعروف وذبهم العظيم دون دينهم وعقيدتهم ومبدئهم وأئمتهم صلوات الله وسلامه عليه. وبذكر أنصار أهل البيت لنا حياة طيبة، والواجب علينا أن نبجلهم ونتبجح بهم لأنهم آباؤنا الطيبون الذين هم جاهدوا وعبدوا لنا الطريق، والواجب علينا أن نسير على هديهم. فلذا نرى لهم الضوء المشع الذي أبدا لا ينخمد ولا ينطفئ، وسيبقى شعلة وقادة هدفهم حتى إلى يوم الدين، فجزاهم الله خير الجزاء. وأود بالمناسبة أن أقدم نماذج من تضحياتهم وانتصارهم بالحق. وإذا أردنا أن نستعرض تاريخنا فالخطيط نراه ملم بكل أواخر الفضيلة والشرف والتضحية والفداء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم واكبوا الحق وحاربوا كل استعداد وحاربوا كل كبرياء وعبها، وجاهدوا في سبيل الله وطرقوا بوجه الباطل. فلذا نرى لهم هذا الخلود بضمير الأمة. والواقع إذا أردنا أن نستعرض أولا أنصار الرسول صلى الله عليه وآله نجدهم على جانبهم من القوة. مثلا ترى من أنصار الرسول أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. أبو ذر، هذا أبو ذر بدري، يسكن منطقة تسمى غفار وهي عشيرة عربية حديثة سقط ما بين مكة واليمن. وكان العرب سابقا لهم أوثان يعبدونها من دون الله، ولغفار كذلك وثن يعبدونه ويقصدون اسمه مناس، وهذا في جدة. أصابهم في سنة من السنين جبل وامتنع عنهم المطر، فتشاوروا فيما بينهم لعل رجل منا يعيب على مناس وانتقم منا ومن احتل المطر، وليس لنا إلا أن نمضي جميعا إلى مناس ونأخذ له الضحايا ونتوسل به ونتقرب إليه لعله يرضى منا، وهذا ما يعتقدونه ويعقلونه ويعتبرون أن أمرهم في الوضع والرفع والتقدير والتأخير والقدر والتوفيق بيد هذا الوطن، ولذا تسمى بالجاهلية الجحناء. ولعلك تعيب عليهم حينما تسمع أن قوم يعتقدون بوطن ويقدمون له الضحايا ويطلبون منه العفو والغفران، ويعتقدونه هو الذي يمنع عنهم المطر وهو الذي يفتح عنهم الضرر او ياتيهم بالشر. لا 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 تعجب يا اخي، حتى في عصر الذرة والنور والتقدم نرى هناك اناس يعبدون اكثر من وثن، وهو عبادة الذات والشهوات وعبادة ما لا يجدي نفعا. فاذا سألتني مثل اي شيء، ففي الحقيقة أنا لا أقول شيء واحد، وإنما هناك أشياء ولكن أشير إشارة، فعليك أن تفهم. اسمع كلام إمامك الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال الإمام الباقر: من صغى إلى شيء فقد عبده، إذا كان ذاك الشيء ينطق عن الله فقد عبد الله، وإذا كان ذاك الشيء ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. أنت شوف إن من تسمع ولما تحب انك تسمع، فانت ما دمت تسمع ذاك الشيء بمعنى انت عبدت باطراقك له. شوف هذا ينطق عن شنو؟ عن الله ولله ام عن الشيطان وللشيطان؟ فعلى اي حال اجتمع هؤلاء الجماعه وقالوا علينا ان نذهب الى مناس ونقدم لهم قرابين، ولكن في ذلك الاجتماع ما حضر ابو ذر وهو المعروف بينهم بجندب ابن جنادة، ما خبر الا ان اخاه سميث كان حاضرا كان أبو ذر رئيس قوم خطيب محترم شجاع مقدام، وكان إنسان منطق فصيح، ومثل أبي ذر يعد بالمخبر ويفقد إجابات بما ما خبر المجلس، ولما لا يأتي فيه هذا مما ألفت نظر الجماعة. فقال يا أنيس أين أخوك؟ وكان أبو ذر ينكر ذلك الاجتماع ولا يرغب أن يحضر مع قوم أن يعتقدون بالوثن من دون الله سبحانه وتعالى. وأبو ذر يفكر وينظر في السماء ويقول هذه السماء بما فيها من كواكب ومجرات ومجامع شمسية وقمر، وما فيها من بداعة لا عجيب، هذه الأرض بما فيها من تسطيح وبما فيها من أودية وسهول وجبال وبحار، هذه من صنع ملات وغير ملات، فإن كان أعظم وأجل وأكبر. وما هؤلاء القوم الجهلاء؟ الله أكبر. فلا خبر مجلسهم الا انه قال يا انيس اين اخوك؟ فكان في الحقيقه ان اخي موعود، قالوا علينا بس على الاقل يعطونا رايه. فذهب انيس لاخيه فوجده يدور في الدار وهو يقول اللهم عجل بطرد وانقذ هذه الناس مما هي فيه من حيره وضلال. نعم كان المجتمع انذاك في حيره وفي ضلال، وكان المجتمع يدور على محور ضاقه تسوده القوضة، وإنما كانت السيادة لصاحب المخلب الطويل الذي يتمكن أن ينهض الضعيف ويمسك دمه ويستنزف سواه. وكانت في ذلك الوقت الأمم تتفاضل بالقوة البدنية وليس عند القوم، فبل أخذت الأمة العربية أن الغار بعضهم على بعض وبعضهم يسجد بعض، والسرقة والنصوصية وقطع الطريق والغزو شائع بينهم في حال انهم يدخلون البيوت الواغيه والكهوف والخيام المخرقه، كما وانهم يشربون الماء الآسن وياكلون الطعام العطن، وتراهم ياكلون الدم. والدليل على قولي هذا رسول الله سبحانه وتعالى حينما حرم عليهم تلك المآكل التي كان يتمتع بها الاجنبي الكافر، الروم التي يمثلها رطل وكالمجوسية التي يمثلها كسرى، وهم المساكين في هذا الحال. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فكانت الحقيقة يجمعون الدم ويضعوه بالبحر ويحمونه في النار أن يشينه ثم يأكلونه. فالله سبحانه وتعالى من عليهم بمحمد صلى الله عليه وآله جعله رحمة لهم، وجاء النبي صلى الله عليه وآله بتوجيه من الله ووحي بثورة قضت على كل واقع فاسد، وجاءت بكل فضيلة وقضت على كل رذيلة. فهو الرجل الكبير المدين العربي السمين يعتز بمحمد صلى الله عليه وآله، ولا يرى هناك إنسان ينادي للخير هو أثبت من محمد. ولا ممكن أن يأتي في دنيا الوجود رجل يعالج مشاكل الناس كمحمد صلى الله عليه وآله. وإلى هذا المعنى تشير البضعة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها يوم قالت وكنتم على شفا حفرة من النار، وكنتم على شفا حفرة من النار مدة الشارب المدة، وهو أن الإنسان إذا كان ظالم وتأتيه بالماء الذي فيه حطل وفيه لسانه حينما وضعه قرب فمه ويتم رفقته فما ترى إلا يبتعد منه، أو إذا ذاته بلسانه يتقذف منه. فقلت لهم أنتم كنتم بمستوى الماء الآسن، فهذا الشارب العطشان لما يريد يشرب منكم سابقا ما كان يفوت لذة الشارب ولهجة الطامع وثبتة العجلان وموقع الأقدام، تشربون الطرق، الطرق ماء الغدران الذي يجتمع هناك بالأودية ويختلط بالأضلال وبعض الإبل، تشربون الطرق وتقتاتون الفضة والورق أذلة الخاسئين، تخافون أن يتخففكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد بعد النسية والنسية. وعلى أي حال كان المجتمع بهذه الصفات؟ وعلى هذا الحال كالبار أنقذ الأمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هو الرحمة؟ وهو إنقاذ الفقير من فقره والمظلوم من مظلوميته والضعيف من ضعفه
بل الرحمة هي القضاء على كل استبداد وتكبر واحتكار. فالنبي صلى الله عليه وآله جاء بهذا المعنى بهذا المضمار. وترى الرسول صلى الله عليه وآله لما دعا استجابت له النفوس الطيبة الطاهرة المؤمنة التي في الحقيقة ما ران عليها أكل الحرام، لأن القلب إذا ران عليه أكل الحرام أو رفضه صار أظلما لا يستجيب لداء الحق. ولذا نرى هناك أبدال ومثاليين قد بذلوا أنفسهم استجابة لدعوة الحق، وتجاوبوا مع محمد صلى الله عليه وآله فترخته فتركوا لنا درسا يتبجح به المجاهد في سبيل دينه ووطنه ومجتمعه كياسر وسمية وعمار الذين هم حلف هؤلاء الجماعة لشيخ مخزوم وملك مكة أبي جهل، مكة أبو جهل الذي يقل فيه النبي أو عنه لكل نبي فرعون وفرعون أبو جهل. فلما آمن ياسر وزوجته وابنه عمار وعلم بذلك أبو جهل أرسل عليهم وأعرض عليهم البراءة من دين محمد، فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فزاد غضبه وقال إني أقطعكما أقتلكما، قال والله لا نخاف منك أبدا، لأن هناك مادة في قرآن محمد هي وضعت في قلوبنا القوة والشجاعة، أليس الله بكاف عبده؟ سيدك عزيزة اسمع، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أبدا لا، نحن إذا قتلنا فنمضي إلى جنة. انظر إلى الإيمان كذا تحكم في قلب الشخص يزداد قوة وطول يزداد عز ومدري. أما إذا كان إيمانه ضعيف ففي الحقيقة لا يتمكن أن يسرع دقة ولا يتمكن أن يجادل السجن أبدا. الإيمان ها قوة الإيمان والاتصال بالله سبحانه وتعالى. فغضب عليهم أبو جهل وأمر أن يبنى حوض، وهذا الحوض جعلوه مجوفا وأوقدوا تحته النار وملؤوه بالماء حتى صار يغلي. وجاءوا، طبعا نحن أوردنا هذه الكلمات لأننا بصدد ذكرى الليلة السادسة من عاشوراء، وهذه الليلة تنسب لأمطار الحسين، حتى نرى أن الذي يمضي على الأمور عودا على بلا إعجاز وبلا انحراف، أن كن على صراط مستقيم والمنهج واحد والهدف واحد، وجزاهم الله خير الجزاء. وهذا لنا درس أيها المؤمنون، وبالأخص أنتم الشباب الذين كنتم تتعجبون نعم بموقف مثلا من المواقف التي بها يتخبى صاحبها أعظم القوى والصعوبات، فتقول عجيب أن الإسلام حقيقة أثبتت جدارة حيث أنها ثبتت وصمدت حتى انكسر العدو الكاسب لها. ونحن إذا كنا نتبجح بهؤلاء فعلينا أن نتبجح بواقعنا وبأصلنا وبما تنتسب إليه عروقنا، فلا تعتقد بأن هذه أمة كاملها في حال أن أفراد ثلاث ضعفاء. شوف شلون أثبتوا جدارة، شلون وقفوا موقف، شلون أنهم تحدوا الصعوبات، تحدوا إمبراطورية بكاملها يمثلها أبو جهل في قلب جزيرة العرب. من سمية امرأة الحبشية؟ من ياسر رجل الحبشي؟ من عمار ابنهما وهما ضعاف؟ فتراهم يقفون امام ابي جهل اطلب من الجبل واكثر قوة من الحديد. ومن ابو جهل؟ انت تخوفنا ابو جهل؟ ابدا لا، حتى فادهم مقصوصين الى الحوض. يقال ان الاسلام غريب في الجزيرة العربية والانكار هناك كله، ولا هناك انسان يتكلم الا محمد يخرج وحده، وما كان يرجع الا بعد ان يزيل الغبار عن وجهه. لجان غب الرسول كونها ابو جهل، فكل من يرميه بالرماد، وكل من يرميه بالدم، وكل من يرميه بالحجاب، وكل من يرميه بالفرس، والباقون يصيحون جاء الساحر جاء المجنون. لو ان اكبر شخصيه في دنيا الوجود يدعو لاكبر امر بيقرر مصير امه، إذا يمشي بين جماعة ويصيحون ساحر ساحر مجنون مجنون، أسألكم بالله أما يفقد شخصيته؟ ومحمد ثبتها لأنه واثق بالمصدر الذي يدعو إليه. فلا والرسول يرجع إلى بيته وهو باسم قرير العين، هذه إمدال لمعرفته بما يأتي من نتائج خيرة تستفيده الأمة، وإن كان هو يتأذى فيزيل ذلك عن نفسه ويرفع يديه نحو السماء ويقول اللهم ارحمهم ولا تعاقبهم. فهذا هو محور الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. هذا الله كان يأتي بهؤلاء المؤمنين إلى ذلك الحوض الذي يغلي فأوقفهم عليه، قال أما الثبات على دين محمد وأما الموت في هذا الحوض. يعني لو تكون على دين محمد أنتم نتيجتكم هذا الحوض أو البراءة من دين محمد فلكم السعادة. قال والله نحن ما تمسكنا بدين محمد عواطف ولا دفعنا دافع ولا نحن نروح لشخص لا نعرف هويته، وانما نحن في الواقع دعاة الى الله، وقد استجابت قلوبنا من الاعماق خطبا فترة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هذا وقد استجاب الله الرجال حتى دعوهم دعا، اي رموهم في ذلك الحوض بعنف وقوه وشوق فنزلوا فيه وكان اكثر من طولهم، لكن لما نزلوا فيه تسلخت جلودهم وتهرس لحمهم وانجاب اللحم على العظم ووقع الشعر، فكان يخرجون من الماء. وابو جهل يقول اما الموت او البراءه، فكان جوابهم لا اله الا الله محمد رسول الله، ثم يامر باخراجهم وان تلهب ظهورهم وصدورهم بالنار التي اوقدها. بهذه المناسبه وبهذا الحال المهم من التحديد، الذي يمر فيراهم تحت النار، فكان النبي صلى الله عليه واله يسليهم بهذه الكلمه وهو مار: صبرا آل ياسر، ان موعدكم الجنه. فيزدادون ايمان، وتحت التعذيب يموت ياسر وتموت سميه، فوقع عمار، وهذا عمار واكب الحق ومات شهيدا في سبيله بين يدي علي يوم الدين. فنفوز فوزا عظيما. قد اتخذ الصوارم حلة وتسربلوا حلق الدروع ثيابا، اتخذت عيونهم القساطن سفلها وعكفه صيد النخور خبابا، يتمالون كأنما ظل لهم وقع الظبا، وسقاهم أكوابا وجدوا الردى من دون آل محمد عهدا وبعدهم الحياة عذابا، يتقعد شهد وصار الجدال. هذا في ليلة عاشوراء لما جمع حبيبنا مظاهر الأسد الأنصار وخطب فيهم: يا إخوان الفتى ويا ليوس الهيجا، لماذا طلقتم نساءكم وأيتمتم أولادكم وتركتم أموالكم والدنيا؟ قال: كله من أجل ديننا وإيماننا والذب عن سيدنا أبي عبد الله. قال: إذا أصبح الصباح وحمى الوقيت واشتبكت الأسنة، أينا يتقدمون الحرب؟ نحن أم بن هاشم؟ فقال: والله لا يتقدمنا هاشم إلا أننا نبذل أنفسنا أولا دون ساداتنا. ولما علم ذلك أبو الفضل دخل على حبيب، قال: يا حبيب، نحن لا يتقدمنا في المهمات أحد، والحمد إذا ثقل تنهض به أهله. فقال: كما قلت يا قمر العشيرة، ولكن أنا وأنت بهذه القضية نحتكم عند أبي عبد الله الحسين، فبماذا يحكم الحسين؟ فنحن لا نخالف حكمه. فارتضى ذاك أبو الفضل ودخل على أبي عبد الله. فهذه الأبيات تتضمن هذا الخبر اللي يقولها هذا الأديب المحب: اتقعد شهد وصار الجدال، والهاشم قال وعلينا النزال، إن أصحابتنا خوفا لو محال بالنقوش أحلى الذي نسجيلها. والهاشم قالت العزب الصقال والأبطال يقول أبلاد الأبطال هاشم التنعب بالأخمول الفقال والثلاثة من ثلاثة تشيلها. قال الأنصار للأحلى الأنصار لو بدت هاشم لقوت مصيرا ليتطلق من سوءتنا الديار كون حذر من مجد نجريلها نجري حق المرتضى وحق البتول تجمعت فرسانة شاب الكل. قالوا الأنصار يا حسين السبول صحبتك يا هاشم تبديلها. قال تبدا انصار لو سالت العين وهد حبيب العلم عد وجه الحسين اليوم دون الدار وان سيد الدين اليوم الهموم العليا كنزين انزين كل همك يا ابو علي انزين كل همك ونسكن دورها ونارد الكاثر ونحظى بحورها تبنكوب اسماء كثر مكسورها بالسيوف الماضيات نشيلها شال واعلام العديم وتنشرت والقلوب على الدروع تشمرت والرماح والرماح تخالفت والرياح على الحسيب مطيلة. أمطار أهل البيت ونحن هذه الليلة بذكرهم ولأمطار أهل البيت مواقف مشرفة وأبرز ما يميز به أمطار أهل البيت وأظهر ما يجمع صفاتهم في واحدة الأريحية التي تسمو بالطبائع وتجعل الحياة معنى من معاني الجهاد في سبيل نصرة الحق وفدية المظلوم والاعتداء إلى سبيل الأقرب هو جهادهم المعروف ولدهم العظيم دون دينهم وعقيدتهم ومبدئهم وأئمتهم صلوات الله وسلامه عليه. وبذكر أنصار أهل البيت لنا حياة طيبة والواجب علينا أن نبجلهم ونتبجح بهم لأنهم آباؤنا الطيبون الذين هم جاهدوا وعبدوا لنا الطريق والواجب علينا أن نسير على هديهم فلذا نرى لهم الضوء المشع الذي أبدا لا ينخمد ولا ينطفئ وسيبقى شعلة وقادة هدفهم حتى إلى يوم الدين فجزاهم الله خير الجزاء. وأود بالمناسبة أن أقدم نماذج من تضحياتهم وانتصارهم بالحق. وإذا أردنا أن نستعرض تاريخنا فالحقيقة نراه ملم لكل أواثر الفضيلة والشرف والتضحية والفداء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم واكبوا الحق وحاربوا كل استعداد وحاربوا كل كبرياء وأبهة وجاهدوا في سبيل الله فطرقوا بوجه الباطل فلذا نرى لهم هذا الخلود بغدير الأمة. والواقع إذا أردنا أن نستعرض أولا أنصار والشهوات وعبادة ما لا يجدي النفع فإذا سألتني مثل أي شيء ففي الحقيقة أنا لا أقول شيء واحد وإنما هناك أشياء ولكن أشير إشارة وعليك أن تفهم. اسمع كلام إمامك الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال الإمام الباقر من صلى إلى شيء فقد عبده إذا كان ذات الشيء ينطق عن الله فقد عبد الله وإذا كان ذات الشيء ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. أنت شوف علما تسمع علما تحب أنك تسمع فأنت ما دمت تسمع ذات الشيء بمعنى أنت عبدت بأطرافك له شوف هذا ينطق عن شنو عن الله ولله أم عن الشيطان وللشيطان. فعلى أي حال اجتمع هؤلاء الجماعة فقالوا علينا أن نذهب إلى مناة ونقدم له القرابين. ولكن في ذلك الاجتماع ما حضر أبو ذر، فهو المعروف بينهم بجلجد ابن جنابه، ما حضر إلا أن أخاه أنيس كان حاضرا. وكان أبو ذر رئيس قوم خطيب محترم شجاع مقدام، وكان إنسان منطق فصيح، ومثل أبي ذر يعد. فكان له ولا دينار واحد، الصبح طلع ما عنده شيء، لكن أبو ذر عاد على ما كان عليه، يجي على أبواب الأشراف يطرق الباب يطلع ذاك الرجل الشريف، لا تعرف من هو أنا؟ لا بل أنت أبو ذر، لا أنت تدري أنا كاذب؟ قال لا، قال رسول الله: ما أقلت الخضراء، ما ظنت السماء، ولا استقل على وجه الغبراء رجل أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري. قال أنا صادق؟ قال نعم. قال من يقول؟ قال رسول الله. قال هل حاسني كذب؟ قال لا. قال أنا منحرف؟ قال أنا مخرط؟ قال لا خاشاك. قال اسمع، ان سكوتك عن معاوية يدخلك الى النار، ولا تحسب على رسول الله يوم القيامة بشيء. تعرف هذا كيف سوي بعد معاوية؟ كتب الى عثمان صندوقون منه. المهم جلبوه الى المدينة. قال هنا يد على الخليفة، قال له هذا غير اكره او ابغض منطقة الى السنه. قال له في الحقيقة الربضة هذه منطقة مطيبة. قال له فانت من في الى الربضة انت وعيالك. قاتل تطلع. قال هنا انت وبيان ان الذي ودع ابا ذر يقول في امان الله يعرض للعقوبة. هذا ابو ذر الصحابي الجليل. الان اعتقد انت مع الخبر من البداية، فطبعا مو سمعك بس وانما فكرك وتحليلك. تعرف هذا الرجل اللي تعبيت على الاسلام واذا به يظهر مطرود من يحله ويتمتع به الذي كان مطرود والذي كان يحاربه وما زال يحاربه ويحاربه الى ان مات. وذاك مروان الذي يقول منذ كنت الى ان اشرفت على 70 ما نطقت مسلما، يتمتع بالنعم. وهذا ابو ذر الرجل العظيم كفر بالمعنى هذا، غير اخرجوه في اليوم الاخر وقد اركبوه على حماه وهاي الفيلان ويستر ولباب قدمته، وقد غلقت الابواب. يخرج ابو ذر ينظر للناس ثم يقرأ ما اقناك كان الناس مات، الابواب مغلقه. فمن هو اللي قلعها؟ وقلع مروان وهو اكبر عدو في دينه ومعنى. قلع مروان ابو ذر يلتفت يمنى يسرى اين هدانا اين الله؟ فما صار به لا اله الا الله. واذا ابو صوت من خلفه ضحك مروان تاخر رفع راسه ابو ذر ليرى من هذا الناصر المنتصر له، واذ يراه علي بن ابي طالب وعمار بن ياسر والحسن والحسين. قال له مروان: يا علي، ما سمعت قول الخليفة أن أحد يودعه؟ قال: اذهب معنك الله. ثم طرد وأنزل وصار مجلس الوداع. شوف الإمام الحسين يقول لي أبي ذر، يقول له أبا ذر لماذا تبكي؟ يعني لماذا تبكي أنت؟ قال: سيدي أنا بكائي مو لنفسي وإنما بكائي على صراط وجوهكم، أنا وجوهكم ما أقدر أفارقها. قال: يا عم، إن القوم خافوك على دنياهم وأنت خفتهم على دينك، سر فأنت أول من يفتح لنا الطريق ويزيل ما فيه من أشواك ونحن على أثرك، فأنت راح تلتقي بوسرة الله، فهنيئا لك وجزاك الله خير. ورافع أبو ذر واصل مسيرته حتى نزل الرددة غيثا، وكانت تلك الليلة كافية ونزل بها البرد الشديد القارص، فكان أبو ذر لا يملك إلا عداءة بها في الحقيقة لدفع أطفال وزوجته. ولكن لما باتوا طوى ليالي الشتاء والبرد وجائع، ها كل حال يكون، يقول لما باتوا واصبحوا يرفع عباءة ابو ذر واذ يجد زوجته ميتة الى جنبه، فتحسر عليها متأثرا وحفر لها حفرة ودفنها وبقي اولادها يصرخون حتى بعد يومين مات ولداه. فعند نهاية الاسبوع اصبح ذات اليوم غائم واصبح عاطف يثير التراب ويلتقي بالغيم، فصار الظلام بعضه يتداخل ببعض، الا ان ابا ذر اصابه الضعف وصار الصراخ، فاذا به يترعب فيسقط. ارادت ان تقومه ابنته الصغيره التي لا تبلغ من العمر الا 8 سنوات، قالت: ابت لماذا سقطت؟ هل عثرت بردائك؟ قال: لا يا بني، بل عثرت بالموت، انا راح اموت به. قالت: جبوه تموت؟ قال: نعم. قالت: ومن للصغيره في هذه البيضاء؟ قال: من هو ابني؟ فذا أنت موت؟ قال: الله لك، وهو يرعاك قالت له يا بنت يا أبتا إذا من يدفنك من يجهزك وأنا في هذا المكان؟ قال لها يا بني انظروا على الطريق لعله من يأتي. قالت قد مضت الحائط وتقطعت الطريق وما بقي أحد. قال بني ثق بالله إني سمعت رسول الله وقال ما من حمل يقع ويصعب على صاحبه رفعا إلا ويهيئ له من يعينه عليه. بهذه الكلمات وإذا بأبي ذر والتحينا بوجه ابنته الصغيرة مودعا وإذا به يقضي نحبه رحمة الله عليه. يقول فهنا البنت أخذت كلثم وتبكي عند أبيها لقد اجتمعت عليها الوحشة وهي في دار الغربة والخوف والخطر بتلك الصخرة إلا أنها صارت تهيل. حينما صارت تهيل يعني تريد أن ترى من يأتي في الطريق ولكن الظلام والغبار المتداخل بعضه ببعض لا يتركها أن تنظر أكثر من ثلاثة أقدام مسافة وترجع لأبيها تفتش عنه أين وضعته. ولما تجده حتى بعد قليل انكشف بعض الغبار واضطرى قوم تحب بهم رحالهم فأومأت لهم بيدها وكان بمقدمة القوم وهم يريدون الحج. كان مالك أكثر النخاعي رضوان الله عليه. فقلت جاء قد ترى هذا الصبي قال لها بني ما لي أرى في هنا هل أنت غالية طاقة من ضعن ها واضع من قوم في الطريق الوقت انت هنا؟ قالت لا يا عم أنا يتيمة أبي ذر وأنا والدي أبو ذر مات هنا. فتحسر مالك وقال الله أكبر أبو ذر يموت غريب وغيره يتمتع بالنعمة والسلطان. فجاء إليه وسلم عليه قال يا أبا ذر إني سأكفنك بثوب نسجته لي أمي لأحرم به لأن الاهتمام بالكفن إذا كان بي خوف من الحرام يتأخر في البرزخ. دير بالك هذا الثوب اللي نسجته لأمي أنا راح أكفنك به وهو من إحرام ومعي الماء ومعي الطهور ومعي كل شيء من السدر والكافور من الحنوط. فعلا غسل وحنطه وكفنه وخفر له القبر هو وأصحابه ثم دفنه وقال سلام عليك يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا. ثم التفت الى الفتنه قال يا بني انك يا اعمام اخوان اخذك اليهم وارحب بهم ترحيم قلت يا عام خذني الى احد الارامل والايسار ارسلني الى علي بن ابي طالب لامام امير المؤمنين. فرجع بها مالك الى المدينه الامام طالع من بيته الى المسجد يشوف مالك تلقاه ويا طفل الامام راسا قال مالك كانها يتيمه ابي ذر. قال له نعم يا سيدي. فهناك اخذها الامام ومسح على راسها وترحم على ابيها وشكر موقفه. فهذا نموذج ايها الاخوان من نماذج امثال اهل البيت ومن تضحياتهم فانهم وقفوا مواقف الجلاله والعز والشرف وجزاهم الله خير الجزاء. وهذه في الحقيقه مقدمه لما اريد ان اسره عن امثال اهل البيت في مجلسنا القادم عصرا كما رتبنا ان تكون المطار في مجلسنا هذا نذكرها في مجالس العصر ونسال من الله تعالى ان يجعل نيتنا صالحه وان يحصرنا محشرهم لان من احب عمله حشر معه. وشاف يردون الموت دون قالهم زين اذا بعد عندي خبر او عندي طلب امر اذا ممكن تلبونه. قال قل يا ابا عبد الله. قال اما انا فنسائي تصبى وتسلب وتؤذى وتغرق خلي عند مريح عند اخيت عائله هناك خلي وديها لاهلها. عاد زهير بن نكير كان عنده زوجته من جمله الانصار اجل زوجته قال لها قومي قالت الى عين يا زهير وين الروح؟ قال اوديك لاهلك اوديك الكوفه. قالت له ليش؟ قال الامام الحسين يقول عيالي تسلب وتسلب وانا ما ارضى لك هذا فانت ترحين الى بيتكم خلي اوديك مع الله ارجع انا. طب وقتي هذا؟ قالت له ارجع ارجع على نيتك انتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. انتم ويا الحسين واحنا ويا زينب. في الحقيقه جزاه الله خيرا دائما النساء وشاركت تشوف مين في 11 بعاشور ما ظلت خيمه عندهم ها ودالهم وجمتعت خيمه تسوي الاطفال والعائله. فزينب سلام الله عليها اجت لها هاشميات قالت كل هاشميه ما تبعد بالخيمه كل سنه طلعا هو خلنا من خيمه النساء اصحابنا لان السنه بتظل وصلنا يعني هذا تقدير الهم نساء الاصحاب قالوا نحن شلون نقعد بالخيمه وبنات رسول الله خارج الخيمه احنا هم الواسين. صار الاتفاق كلهم ما يقعدن بالخيمه والحسين تحت السماء يضيع عليه الريح استعاد الله قلب العقيلة زينب سلام الله عليها لما جن عليها ذاك الليل، وطلعت زينب تريد الحسين سلام الله عليه. وينك يا أبا عبد الله؟ أذكر هالأبيات هسه بالمناسبة وختام، تشوف الأنصار ونساء الأنصار يقول من أصبح الصبح وساقوا العائلة كلها، نساء الأنصار ونساء بني هاشم. لكن لما إجت النساء قربة الكوفة كل مرة من نساء الأنصار نهضت لها عشيرة، هاي التميمية وهاي الطائية وهاي اللي من خزاعة وهاي ابن الربيعة وهاي كذا وكذا، حتى آل كلاب اجوا لإنقاذ زوجة نعم وهب ابن خباب الكلبي. لكن زينب تتنوه مش يفر براوها شنو اجت لإنقاذها، نشوف ان رأس الحسين قدامها وصاخت يا حسين كل العشيرة يا خويا اجت لحظة بخيمة كبيرة، يا وطلعت الكل منها يا نسيرة، كل من مسيرة بس الفلاة تظهر بديرة، والله ما من غسيرة بخيرة على يد ومن عمل غيرة، ايه من ميسرة بحظها تتوجه لمن الكفيل القمر العشيرة، اتجل تغلي اكلك ولا المخطوب يا اخويا وقلوبنا ترجف من الخوف، وانا ردتك لخالة ودلت تشوف، والله ونجيات الغلم غلها يا ارمان اخويا ملفوف وحذرتك يا من ما عندك جفوف هذا الفضل يا من أستسلم.